نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وقلنا سنتوسع في مبحث الحيض لعموم البلوى به ويعني عدم الإسهاب في الكلام فيه. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن تعريف الحيض لغة واصطلاحا، وبعد ذلك تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بني إسرائيل: فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقلنا المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فألقى الله عليهن الحيض أي زادت مدته، عقوبة قدرية من الله عز وجل عليه. بعد ذلك مدة الحيض، قلنا الراجح ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، فحيثما وجد الدم تعلقت عليه أحكامه. وقلنا أيضا أن الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة دم حيض ولا استحاضة؟ الأصل حيض، فمن أخرجه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. بعد ذلك تكلمنا عن الفرق بين الحامل الحائض وبين الحائض الحامل أو غير الحامل. وقلنا تحيض المرأة الحامل، نعم تحيض، وقلنا أن الدم الذي ينزل من المرأة الحامل قبل الولادة بزمن يسير إن لم يكن مصحوبا بطلق فهو دم حيض، تترتب عليه إيه الأحكام. بعد ذلك قلنا يحرم على الحائض الأشياء الآتي: أول شيء يحرم عليها الصلاة بكل أنواعها فرضها ونفلها، وإن صلت فصلاتها غير مقبولة ولا تشرع أو لا يشرع لها الإعادة، وإن أعادت فهي مبتدعة ولا تجوز. بعد ذلك ذكرنا مسألة دقيقة، وهي امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة أو أكثر حتى قبل العشاء. بعض إخواننا فهم من هذا الكلام قال طيب يعني إزاي المرأة هتحيض بعد المغرب بمقدار ركعة ويرتفع الحيض؟ احنا قلنا دي بداية الحيض، يعني حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة يعني بعشر دقائق. قلنا في الحالة دي أن هذه المرأة يلزمها بعد أن تطهر من حيضها أن تعيد هذا المغرب. ووجه ذلك لما أذن للمغرب وفرضه الله على العباد كانت ذمتها فارغة ثم شغلت، يعني عند دخول المغرب شغلت ذمته. شغلت ليه؟ لأنها كانت طاهرة من الحائض، فلما أرادت أن تصلي منعها العذر الشرعي، يبقى تعيد. واضح يا أخوانا؟ أما أن يقول لك إزاي تحيض بعد المغرب والحد العشاء الحيض ينقطع، إحنا ما قلناش الكلام ده ولا قصدنا هذا قط. طيب نكمل إن شاء الله، اكتبوا يا أخوانا. يحرم عليها اللي هي مين يا أخوانا؟ الحائض. يحرم عليها الصيام فرضه ونفله، يحرم عليها الصيام فرضه ونفله، ولا يصح منها إن صامت، ولا يصح منها إن صامت، ولكنها تؤمر بإعادة الفرض منه لما تقدم من الأدلة الذي أعنيه بقولي لما تقدم من الأدلة، أي حديث عائشة رضي الله عنها لما أتتها امرأة تسألها ما بال المرأة الحائض تؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة، قالت هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده أسد جواب وأفضله. طيب اكتب يا أخي، وإذا حاضت وهي صائمة، ولو كان ذلك قبيل المغرب بلحظة واحدة. ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. إن كان فرضا. أما إذا أحست، أما إذا أحست بانتقال الحيض، بانتقال الحيض وبمقدماته قبل المغرب، أما إذا أحست بانتقال الحيض، حاضر، وبمقدماته قبل المغرب، ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح. تاني، أما إذا أحست بانتقال الحيض وبمقدماته قبل المغرب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح، لأن الدم داخل الجوف لا عبرة له ولا يترتب عليه حكم. وضحت كده؟ أي نعم، حاضر. أعيد لمسألة مهمة، أما إذا أحست بانتقال الدم، هذا تشعر به المرأة قبل الحيض، بتشعر بشيء من الاضطراب في البدن وبتشعر بشيء من الانتقال، كما يحدث أحيانا في أحدنا يشعر بشيء من الأصوات داخل البطن، واخد بالك؟ هذا لا أثر له. لما؟ لأن عندنا العبرة بخروج هذا الشيء خارج البدن، واخد بالك؟ خارج البدن. أما داخل البدن، تم داخل البدن معروف إيه اللي فيه، ومع ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة، ولكن إن خرج من داخل البدن إلى خارجه خلاص ترتب عليه الأحكام. أما إذا أحست المرأة بانتقال الحيض وبمقدماته قبل المغرب ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب، إلا بعد الغروب، فصومها صحيح، لأن الدم داخل الجوف لا عبرة له ولا يترتب عليه حكم. تماما أعزكم الله، كما أن البول في المثانة، موجود في المثانة له أحكام، طب لما يطلع بره ده الدنيا غيرت خالص. وكذلك الغائط في الأمعاء له أحكام وهو بالداخل أبدا، ولكن إذا خرج تتغير الأحكام. طيب اكتب يا أخي، وكذلك، وكذلك لو طلع الفجر وهي حائض لم يصح صومها ذلك اليوم، وكذلك لو طلع الفجر وهي حائض لم يصح صومها ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم، ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. وجه ذلك إيه؟ لما ربنا عز وجل شغل الذمة بصوم هذا اليوم كانت المرأة إيه؟ انتفت عنها الشروط، مالها؟ حائض. يبقى الذمة شغلت أم لم تشغل؟ لم تشغل. لما؟ لأنها حائض. اكتب، وإن طهرت قبل الفجر، وإن طهرت قبل الفجر بلحظة فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، وإن طهرت قبل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. شأنها شأن الجنب، أي نعم. في هنا مسألة أرجو من أخواتنا النساء أن ينبهن عليها عوام النساء، وهي شاع عند عامة النساء أن المرأة الحائض لا تأكل ولا تشرب طوال النهار، ثم تأتي قبيل المغرب بدقيقة وتشرب درعة ماء حتى يبطل صومها. يعني هي طول النهار الكلام ده رأيناه بأعيننا، فلما سألنا بعض النسوة المحارم لنا قالوا لنا الشيخ فلان أفتنا بذلك، فسألنا عن الشيخ فلان العلاني لقينا ليس من أهل العلم ولا يمت إلى العلم بصلة، وكان يقول لهن إن أكلت إحداكن في نهار رمضان كأنما تأكل في بطنها نارا، فعليها أن تمتنع عن الأكل والشرب بس قبل المغرب بدقيقة تشرب شوية ماء. هذا الكلام يا أخوانا كلام باطل لا سند له ولا وزن، فإن فعلت المرأة ذلك فلا شك أنها مبتدعة وعاصية وقد عذبت نفسها بما لم يأمر به الله عز وجل. نرجو من أخواتنا النساء أن يظهرن هذا القول عند عامة النساء. الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة، يحرم على الحائض الطواف بالبيت، يحرم على الحائض الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في حجة الوداع، فقضي ما يقضي الحاج، فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. فقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، افتح قوس، حتى تطهري. اكتب يا أخي. يدل الحديث، الحديث طبعا في الصحيحين وأخذناه، يدل الحديث على أن الحيض وما في معناه، يدل الحديث على أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات. نأمل إن شاء الله إن الكلام اللي بالمليد هو يتعمل مذكرة كده وتدبس عندك في الأجندة، يبقى كده انتهينا من مبحث الحيض تماما. يبقى تستفتيك بقى امرأة قول لها لا، تجي تستفتيك تقول لك يا شيخ سؤال في الحيض، قول لها لا قولي لأم محمد ومحمد تقول لنا، ما فيش داعي الكلام مباشرة مع النساء في هذا الأمر، ما فيش داعي يا مشايخ، واخد بالك؟ تكلم زوجتك وزوجتك تكلمك، احذر، الأمر لا يحتمل. بنبه. يدل الحديث على أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات. بل صحت معه عبادات بدنية. من أذكار وغيرها. من أذكار وغيرها. فمناسك الحج من جملة العبادات التي تفعل، فمناسك الحج من جملة العبادات التي تفعل، وتصح من الحائض والجنب إلا الطواف، إلا الطواف فلا بد فيه من الطهارة. ويدل نعم طيب أعيد، يدل الحديث على أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها. فمناسك الحج من جملة العبادات التي تفعل، وتصح من الحائض والجنب إلا الطواف فلا بد فيه من الطهارة. ويدل الحديث أيضا، أي حديث يا أخوانا؟ حديث عائشة أحسنتم، اللي هو فقد ما يقضي الحال إلا غير ألا تطوفي بالبيت. ويدل الحديث أيضا على جواز قراءة الحائض للأذكار والقرآن، ويدل الحديث أيضا على جواز قراءة الحائض للأذكار والقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثنى غير الطواف، لم يستثنى غير الطواف. كتبت يا شيخ؟ اه كتبت ايه؟ قل له حروف يستثنى كده. نون ألف، طب شيل الألف بقى عشان لو سيبويه الصحي هيبهدلنا أنا وأنت. شيل الألف عندك، لم تجزم، ماشي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن غير الطواف، وكذلك يجوز للجنب القراءة والذكر لأن الحيض أغلظ من الجنابة، وكذلك يجوز للجنب القراءة والذكر لأن الحيض أغلظ من الجنابة. وأما ما أغلظ من الجنابة، وأما ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ويبقى على الأصل وهو جواز القراءة. وأما ما رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب إلا الحائض ولا الحائض، الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ويبقى على الأصل على جواز القراءة. فاكرين القاعدة الكلية، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. الأصل ده يقين ولا مش يقيني؟ يبقى عشان ننقله لابد يحتاج إلى إيه؟ أحسنتم. اكتب وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث علي، ودايما ساعة ما تقول من حديث علي لابد أن تكتب ابن أبي طالب حتى لا تشكل عليك، من حديث على تشكل عليك فاكتب علي ابن أبي طالب زي أبي بكر الصديق. من حديث علي ابن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، روى البخاري من حديث ابن عباس كمل بس كلام الحافظ وينتهي الإشكال على طول. روى البخاري من حديث ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا، أنه لم يرى بالقراءة للجنب بأسا. ده كلام مين؟ ابن عباس. وما ورد في ذلك مما يدل على المنع. لا، انتهى ابن عباس بأسا، اللي جاء ده بقى كلام الحافظ. وما ورد في ذلك مما يدل على المنع، وما ورد في ذلك، ذلك اللي هي ايه؟ قراءة الجنب للقرآن، مما يدل على المنع، فإما أخبار لا تدل على النهي، وإما نهي غير صحيح. يبقى أخبار لا تدل على النهي، وإما النهي غير صحيح. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وحديث علي السابق لا ينهض لتخصيص ذلك العموم الوارد في حديث عائشة، انتهى كلام الحافظ وعليه. فالصواب جواز قراءة القرآن للجنب والحائض. طيب، الأمر الرابع الذي يتعلق بأحكام المرأة الحائض هو المكس. نعم، لا، نتكلم عن القراءة. أيوة، نقول إحنا نتكلم عن القراءة دلوقتي. المس خليه بعيد شوي بس عشان المبحث طويل ونريد أن ننتهي منه. المكس في المسجد، هتكتب يا تامر ولا تلعب مع ابنك؟ المكس في المسجد، والمعني بذلك مكس المرأة الحائض حال حيضها في بيت من بيوت الله. الأصل في كل مسلم ومسلمة المكس في المسجد. الأصل ده يحتاج لدليل يا محمد يا شيخ؟ يحتاج لدليل ليه؟ الأصل ده يحتاج لدليل؟ أحسنت، لا تعلم. الأصل أن كل مسلم ومسلمة يمكس في المسجد، يحتاج لدليل الإجماع، واخد بالك؟ ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل، قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، الآية أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، مش كده؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى إيه تغتسلون. طيب ده الأصل يا أخوانا، دايما كده تبحث في مسألة تكون الأصول عندك واضحة، عند الأصل كت وكت وكت وكت. الأخونا يريد أن يخرج عن الأصل، هاد دليل. طب لو جه دليل وخرجنا عن الأصل يا ماجد فيها مشكلة؟ قال ما فيش فيها مشكلة خالص، واضح يا أخوانا ولا لا؟ يعني احنا قلنا الأصل أي رجل واخد بالك ينام في الجامع ويدخل الجامع، طيب جنب ما يخشش ليه؟ الشرع اللي قال الذي أذن له بالدخول هو الذي منعه بالدخول، مش ولدتنا. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال أهل العلم يستثنى للجنب أن يكون له طريق لا يتمكن من الوصول إليه إلا من خلال عبور المسجد، خلاص عدي، بالرغم من الأصل أنت إيه تمتنع، ولكن النص الشرعي قال إلا عابري سبيل، ثم قال حتى تغتسل، جعل الغاية من المنع أن نغتسل. طيب هذا بالنسبة للأصل. المرأة بقى اكتب آخر فاضل، روى الإمام أبو داود من حديث أفلت ابن خليفة، من حديث أفلت ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة، أفلت ابن خليفة عن حديث جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم ها احنا قلت حسبه دلوقتي طول بالك شعب. قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، شارعة يعني مفتوحة على الجامع. فقال صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد، وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيء، ولم يصنع القوم شيء رجاء أن تنزل فيهم رخصة، رجاء أن تنزل فيهم رخصة. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث ضعيف ولا يصح، ففيه أفلت ابن خليفة مجهول، فلا يجوز أن نأخذ منه حكما شرعيا ولا يوجد حديث صحيح يمنع الحائض من أن تدخل المسجد. فيبقى البراءة الأصلية وهو الجواز. فيبقى البراءة الأصلية وهو الجواز. قال الإمام النووي: وأحسن ما يوجه به هذا المذهب، وأحسن ما يوجه به هذا المذهب افتح قوس، أي جواز مكس الحائط في المسجد. وأحسن ما يوجه به هذا المذهب أي جواز مكس الحائط في المسجد في القوس، أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. أن الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صحيح صريح. انتهى كلام النووي من المجموع. ومما يدل على الجواز أيضا قصة المرأة التي كان لها خباء في المسجد، تمكث فيه، وهو عند البخاري، والحديث هنا صفحة ونص، فإن شاء الله ترجع له. ها؟
هذا الحديث عليه عدة إشكالات في عدم جواز مكث المرأة في المسجد، احتمال أن تكون هذه المرأة صغيرة في السن والمشبع، احتمال أن تكون هذه المرأة، أنا أقول اعتراض على مكث المرأة في المسجد، ويحتمل أن تقول ليس لها مخبأ إلا هذا، عليك حسب هذه الاستقبالات، فإذا يعني تطرق إلى حسب الاستقبالات خاصة بين الستات هذا أو ابتداء.
نعم.
ثانيا على ماذا قلنا أن لا يجوز للجنب المكث في المسجد لقوله تعالى ولا جنبا، ونقول الحائض يجوز لها المكث في المسجد مع أن الحيض أغلب من الجنب. هذا ابتداء. ثانيا على ماذا قلنا أنه لا يجوز للمرأة في حديث عائشة الطواف بالبيت عدم الجواز والطواف بالبيت وقياسا عليه الجنوب، لأن الجنوب أغلب من الحيض كما قلت حضرتك.
أولا يا أخونا بيذكر بعض أقوال أهل العلم وهم الأئمة الأربعة في عدم جواز مكس الحائض في المسجد، فتكلم عن حديث عائشة اللي هو في المرأة التي كان لها مسكن في المسجد، خباء أو حفش كما وقع عند البخاري. ثم قال أخونا أن هذا الحديث يحتمل فيه كيت وكيت، ثم ذكر قاعدة أصولية وهي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، هكذا منطوق القاعدة، أما تفصيلها غير ذلك كما سوف يأتينا إن شاء الله. أيضا ذكر حديث عائشة: فقد ما يقضي الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. ثم قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وغيرها. أن كل هذه النصوص إما أن تكون قياسا، والعبادات ليس فيها قياس كما تعلمون، وإما أن النهي ورد غير صريح فتتبقى البراءة الأصلية كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه. ولكن الذي ينبغي أن يراعى في هذا الأمر بالذات هو المسألة خلافية لا شك في ذلك، وأقوال معتبرة لا شك في ذلك. طيب، إذا قلنا بجواز مكث المرأة في المسجد الحائط، طبعا كما تعلمون مكثها في المسجد هيكون لعلة، أم أنها تجلس في المسجد بدون علة؟ ها، لعلة اللي هي إيه؟ طلب العلم، ما فيش غير كده. أو على فرض مثلا، افترضنا جدلا كانت امرأة في سفر مثلا وأرادت أن تقضي شيئا من شؤونها الخاصة ودخلت المسجد، يبقى لعلة. واخد بالكم يا أخوانا؟ طيب، يبقى مكث المرأة في المسجد لعلة، طلب العلم أو يعني حل بها شيء حملها على الدخول. هل لنا أن نجزم بأن هذه المرأة آثمة؟ ينفع يا أخوانا؟ لا، ده اللي عاوز أوصله لك بس، واخد بالك؟ ليس لنا أن نجزم، لأن القول بأن الجواز للمرأة أن تمكث قول سديد، والذي نعتقده طبقا لكلام شيخ الإسلام وغيره من الأئمة أنه هو الراجح. ولكن هل يا ترى يصل المرحلة إلى التأثيم من كلا القولين للآخر؟ ينفع يا أخوانا؟ بس ده اللي عاوز نصل إليه. يبقى الأخذ والرد، تأتي بأدلة والآخر يأتي بأدلتي. أما أن تصل المسألة إلى أن احنا نؤثم المرأة التي تدخل المسجد لطلب العلم أو لضرورة ملجئة في بيت من بيوت الله وهي حائض، هذا الكلام غير سديد. واضح يا أخوانا؟ طيب، الأمر الخامس، وهو كم يبقى الدور؟ كتاب لله ثم للتاريخ، معكم يا اخوانا؟ طيب، حاضر. الأمر الخامس، الذي يحرم على الحائض أن يفعل معها، الأمر الخامس الذي يحرم على الحائض، يبقى احنا عندنا دلوقتي الصلاة من فعلها، الصوم من فعله، الطواف بالبيت من فعله، المكث في المسجد من فعله، صح؟ هي بإرادتها. في أشياء تانية بقى يحرم على الغير أن يفعلها مع المرأة الحائض، ونعني بالغير هنا زوجه. الأمر الخامس وهو الجماع، الجماع فيحرم على زوجها أن يأتيها ويحرم عليها أن تمكنه من ذلك. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيط، فاعتزلوا النساء في المحيط. وروى الإمام مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، افتح قوس، أي الإتيان. بعد ذلك: الإجماع منعقد على حرمة إتيان المرأة في زمن الحيض. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضة أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كبيرة من الكبائر وسماه الشارع كفرا. وهو كفر أصغر بالاتفاق ما لم يستحله. كفر أصغر بالاتفاق ما لم يستحله. بعد ذلك حكم من أتى امرأته وهي حائض. آثم مرتكب لكبيرة عليه التوبة والاستغفار. روى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. بدينار أو بنصف دينار. نعم. إما نثبت الحديث الأول نشوف ذهب ولا فضة. قال النووي والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. وعليه فالصواب ليس عليه كفارة بل التوبة والاستغفار. بل التوبة والاستغفار. نقف عند هذا الحد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.